الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد 14 في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. وذكر المولى تبارك وتعالى آية أخرى لها علاقة بالمتوفى عنها، فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية منسوخة بآية عدة المتوفى عنها وآية ميراث المتوفى عنها، وهي قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. وقال بعض أهل العلم: بل إنها باقية محكمة غير منسوخة، وأنها تدل على معنى زائد عن معنى العدة ومعنى الميراث، ويكون معناها كالتالي: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية من الله تعالى لكم بأزواجكم أن تمتعوهن إلى الحول سنة كاملة. وهذا أمر مستحب ومستحسن من باب الوفاء والإكرام للمرأة بعد وفاة زوجها، فعلى أهل الميت أن يبقوا المرأة في بيتها، بيت الزوجية، ويوسع عليها في المطعم والمشرب ونحوه إلى أن تكمل سنة، من باب البر والوفاء والإحسان إليها لما بينها وبين زوجها من معروف سابق. وهذا قال بعض أهل العلم أنه من باب الاستحباب، وقال بعضهم إنه من باب الوجوب، وهو أمر زائد على الميراث. والعدة الواجبة عليها هي 14 التي مرت بنا، وما زاد عنها من بقية السنة إذا كانت ترغب في البقاء في البيت فإنه لا ينبغي لأولياء المتوفى أن يخرجوها، فقال: متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. يعني إذا رغبت المرأة أن تخرج من بيت زوجها بعد 14 فلا جناح عليكم ولا إثم عليكم حينئذ فيما فعلنا في أنفسهن، لأنها حينئذ لها أن تتزين وتتعرض للخطاب الذين يتقدمون لخطبتها ونحو ذلك. فقوله: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، من قبول الخطبة وعقد النكاح خلال المدة بعد 14 لتمام السنة، ولا تعترضوا على هذا، ولا ينسب إليكم تقصير في الإذن لها بقبول الخطبة أو عقد النكاح أو استعمالها للزينة، لأنها قد خرجت من العدة وانتهى الإحداد الواجب عليها. والله تعالى عزيز حكيم. والله عزيز حكيم أي أن الله جل وعلا عزيز وقوي في أحكامه، وهو حكيم فيما يحكمه من آيات وأحكام. وهذا نوع من التنبيه لتجاوز الحدود، لا من المرأة ولا من الأولياء، فينبغي أن يكون التوسيع على المرأة بما تعرف الناس عليه، وأن تكون المرأة عندما تتزين أو تخرج من العدة أن تعمل حسب ما هو مأذون به شرعا ومتعارف عليه طبعا عند أهل البلد ونحوهم. أما أن تتبرج المرأة فإن هذا أمر ممنوع، أو أنها تتجاوز ما حد لها من حدود الشرع، أو تطلب ما لم يحكم به الشرع لها، فإن هذا تجاوز للحد. والله تعالى عزيز في حكمه وحكيم فيها. ثم قال جل وعلا في شأن المطلقات غير المتوفى عنهن، قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المطلقات بأنواعهن، ونحن مر بنا المطلقة قبل الدخول أن لها نصف المهر إذا كان قد سمي لا مهر، والمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لا مهر فأن لها المتاع على المسع قدره وعلى المقتر قدره. وهنا ذكر ما عداهن أو من عداهن، وهن من طلقن بعد الدخول. هذه كما هو معروف ومر بنا أيضا أن لها المهر كاملا، وذكر هنا أن لها متاع، متاعا بالمعروف، وهذا من باب الإحسان إليها في مدة العدة ووقت العدة. وهذا أيضا قالوا إنه من باب الاستحباب، وقال بعض أهل العلم بل إنه من باب الوجوب، لأن قوله جل وعلا حقا على المتقين يعني لازمة، والحق ضد الباطل، فيكون حقا بمعنى لازما ومتعينا على من يستجيبون للأوامر والنواهي ويتقيدون بالأحكام وهم أهل التقوى. وهذا المتاع حسب المعروف، وهو النفقة من طعام وشراب وكسوة مدة العدة، وسواء كانت المطلقة رجعية، وهذا أمر لا إشكال فيه ولا خلاف فيه أنه متعين وواجب، لأن الرجعية زوجة حتى تخرج من العدة، أو كانت بائنا كمطلقة ثلاثا أو طلقة على عوض ونحو ذلك. فالمرأة المطلقة لها متاع، وهو أمر زائد عن الحقوق الأخرى. ثم قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وهذا نوع من التنبيه والتهديد، وهو أن آيات الله تعالى بينة فلا يعرض عنها إلا من لا عقل له، فالعقلاء يعرفون ما تدل عليه ويتزمون بها ولا يتجاوزونها. وأن الذين يتجاوزون حدود الله ويطلبون الأحكام من غير الله ويضعون من أنفسهم أحكاما تنافي حكم الله، هؤلاء لا عقل لهم، لأنه يستحيل أن يتساوى حكم الحكيم الخبير الصانع الخالق وحكم المخلوق. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأحكام الله تعالى هي الصالحة لكل الأزمنة والأمكنة والأشخاص على اختلاف الطباع واختلاف اللغات واختلاف البيئات. ولهذا قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فالذين لا يلتزمون بهذه الأحكام ليسوا بعقلاء، وإلا لو كانوا عقلاء لما فضلوا غير أحكام الله على أحكام الله. فالله جل وعلا هو الذي خلق، وهو الذي يحاسب ويجازي، وهو أعلم بما خلق ومن خلق، كما قال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالصانع أعرف بصنعته وأعرف بما يصلحها. ولهذا تلاحظون أي مصنع من المصانع، إذا صنع سيارة أو صنع آلة أو غسالة أو ثلاجة أو جهاز من أجهزة، يضع معها كتالوج التشغيل، نظام التشغيل لهذه الآلة، كيف تشغل وكيف تستخدم استخداما صحيحا. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وأنزل هذا الكتاب من أجل تشغيله والسير على منواله وعلى وفقه، وبهذا تصلح أمور دينه ودنياه. فإن ترك هذا واشتغل بغيره من ما أنتجه غير الصانع فإن هذا حينئذ يضل، وهذا هو الواقع المشاهد. ولهذا وصف المولى تبارك وتعالى الذين يتركون أحكام الله تعالى ويأخذون بأحكام غيره، وصفهم بالكفر والظلم والفسق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون. ثلاث آيات. وعلى هذا فيجب على جميع العقلاء أن يقفوا عند حدود الله ويلتزموا بأحكام الله تبارك وتعالى ولا يتعدوها.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
ثم بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى آية في حادثة وقعت لقوم في زمن متقدم. يقول جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية تبين قصة عجيبة لقوم من بني إسرائيل في زمن متقدم. أصابهم وباء ومرض وكثر فيهم الموت، فأرادوا أن يخرجوا من بلدهم الموبوء إلى بلد نظيف فرارا بأنفسهم من الموت. فخرجوا وكانوا 30,000 أو يزيدون، واختاروا موقعا قرب بلدة واسط من بلاد الشام. فلما أنهم تكاملوا في هذا المكان واطمأنوا وارتاحوا أتاهم ملكان، أحدهما من أعلى الوادي الذي هم فيه والآخر من أسفله، وأمرهم الله تعالى بأن يصيح صيحة واحدة بهم، فصاحوا بهم فماتوا موتة رجل واحد كل هذا العدد، ولم يبق منهم أحد. وبعد ذلك فنوا وتناثرت عظامهم وتطاير بها الهواء وتوزعت في الأرض، وصار هذا المكان محل عظة وعبرة للناس. فجاء نبي من أنبياء بني إسرائيل ومر بهذا المكان فوقف فيه ودعا ربه أن يحييهم للاعتبار بهم، فأمره الله تعالى أن ينادي العظام أن تجتمع، فناداها فاجتمعت عظام كل إنسان بجوار بعض، فأمره الله تعالى أن ينادي اللحم أن يجتمع ويكتسي العظام، فناداه فاكتسى العظام، فأمره الله تعالى أن ينادي الأرواح للأجسام فناداها فقاموا. هذا هو قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال لهم موتوا ماتوا جميعا ثم أحياهم. هذه الآية تدل على مسائل. المسألة الأولى أن الله تبارك وتعالى قد يصيب بعض الأمم ببعض الأوبئة، إما ابتلاء واختبارا وإما عقوبة وتعذيبا. الأمر الثاني أن الحذر لا ينجي من القدر، وأن الذي قدره الله تبارك وتعالى لا بد كائن وصائر، وأن الإنسان لا يستطيع أن يفر من قدر الله جل وعلا مهما كان عنده من الوسائل، وأن الأسباب ليست هي المنجية وإنما هي وسائل مساعدة. الأمر الثالث أن الإنسان إذا أصيب بلده بوباء وهو فيه ينبغي له أن لا يخرج منه، وإذا كان خارجه ينبغي له أن لا يدخل إليه، كما وجه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون في بلد وأنت فيه فلا تخرج. لماذا؟ لأن خروجك ينشر المرض في المناطق الأخرى، وإذا كنت خارج البلد فلا تدخل إليه، لأن دخولك تعريض لنفسك للهلاك وأنت في عافية وفي سلامة وفي صحة وأمن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفا. فالمرض بنفسه ليس هو الذي يقتل، وإنما بفعل الله جل وعلا، وحينئذ ينبغي لك أن تعمل الأسباب النافعة. فإذا كنت في بلد موبوء وفيه مرض معدي فينبغي لك أن لا تغادر، لأن خروجك سيكون سببا في الإضرار بالآخرين وتكون سبب شر لهم، لأنك تحمل المكروب وتوزعه على عدد كبير من الناس، وكثير من الناس قد يكون عنده مقاومة للمكروب ويحمله معه ولا يتأثر هو به، لأن الله تعالى جعلها فيه مناعة ولم يقدر عليه أن يصاب هو بنفسه، وإنما يكون سببا في إصابة الآخرين. أما إذا كنت خارج البلد الموبوء فإنه لا يصلح أن تذهب إلى الوباء وتدخل على مكان المرض، وإنما تبقى كما كنت خارج المكان الموبوء. هذا وجه إليه ديننا منذ 1400 سنة، وفي هذا القرن اكتشف الناس مسألة تعتبر من التقدم الصحي، وهو ما يسمونه بالحجر الصحي. إذا أصيب بلد بطاعون أو بكوليرا أو بمرض من الأمراض المعدية كما تسمعون الآن عن حمى الوادي المتصدع أو نحوها، هذه من الأمراض المعدية التي تنتقل، وكما سمعتم أنها تنتقل بطرق متعددة، فينبغي للإنسان أن لا يدخل إلى مكان الوباء، وإنما يكون بعيدا عنه فعلا للسبب. وفعلك السبب هو أن لا تقحم نفسك في مواطن المرض، كما أن من الأسباب الواقية أن لا يخرج إنسان من البيئة الموبوءة ولو كان سليما إلى البيئة السليمة لئلا يعدي أولئك. هؤلاء القوم من بني إسرائيل خرجوا ومعهم وباءهم، وهم خائفون من الموت ويظنون أن لهم بعد أن وصلوا إلى ذلك المكان نقي الهواء طيب الجو نظيف البيئة، ظنوا أنهم سلموا وأنهم بهذا قد تحصنوا، لكن الله تبارك وتعالى بيّن أنهم لا مفر لهم من قضاء الله وقدره، فأماتهم بلحظة وأحياهم مرة أخرى للاعتبار والاتعاظ، ليتعظوا ويتعظ غيرهم. ولهذا جاءت في قرآننا وفي كتاب ربنا جل وعلا بعد عشرات المئات من السنين، وورد أن النبي عليه السلام الذي دعا ربه اسمه حزقيل من أنبياء بني إسرائيل. المقصود هو أن الناس ينبغي لهم أن يعتبروا بمثل هذه الحال، والله جل وعلا يقول ألم ترى، ومعنى هذا انتبه، وهذا من باب تنبيه القارئ والمسلم إلى هذه القضية، وهو بمعنى أمعن النظر وانتبه جيدا إلى هذا الموضوع. قوم خرجوا من ديارهم ألوف، وماذا أخرجهم؟ حذر الموت، والنتيجة فقال لهم الله موتوا وماتوا، ثم أحياهم بعد سنين طويلة تطايرت عظامهم من الجدران ومن بطون الأرض حتى اجتمعت واكتست وقامت بأمر الله تعالى وقدره. إن الله لذو فضل على الناس، وفضل الله تعالى لا يعد ولا يحد. الإنسان لو تأمل فضل الله جل وعلا عليه في جزء من أجزاء جسمه ما استطاع أن يعده، ولكن الإنسان ظلوم وجهول وكفور وهلوع وجزوع. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والواجب على الإنسان أن يكون شاكرا لربه جل وعلا، يتأمل فضل الله عليه في صحته، في بدنه، في أمنه، في طعامه، في شرابه، في تفضيله على كثير ممن خلق. الله تعالى خلق خلقا عظيما من سماوات وأراضين وأحجار وأشجار وتراب ورمال وحشرات وبهائم وطيور، وأفضلها الإنسان، وأفضل بني الإنسان هو المؤمن. أهل الإيمان هم أفضل جنس الإنسان، فالمؤمن أنعم الله تعالى عليه بنعمة الإيمان، وحرمها كثير من الناس. كثير ممن يعيش على الأرض لم يحصل ما حصلنا من نعمة الإيمان، وهذه النعمة تستوجب شكر الله تعالى، لأن لو لم نؤمن لكنا مثل أولئك القوم الذين مآلهم إلى النار. فيجب على المؤمن أن يشكر الله على ما أنعم عليه من نعمة الإيمان، وأن يتنبه لما يحصل منه من تقصير في هذا الأمر ويتلافاه. ومن علامات الشكر تفتيش الإنسان لنفسه والتعرف على مكامن النقص فيه ومحاولة إصلاح خلله. فالله تبارك وتعالى ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذا الفضل ولا يؤدون حق الله جل وعلا عليهم فيه، وهذا من الجحود. وهذا الشكر ينبغي أن يكون عمليا واعتقاديا وقوليا، يكون فيه قناعة في القلب واطمئنان واعتراف وحديث باللسان وعمل بالجوارح. القيام بما أوجب الله تعالى والابتعاد عما نهى الله جل وعلا عنه، فإن هذا من أعظم الشكر. واستعمال قوة الإنسان في طاعة ربه، هذا من أقوى وأبرز معاني الشكر لله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتعظون ويعتبرون ويستقيمون ويشكرون، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يجنبنا الفتن والمصائب والأمراض والبلايا في الدين والدنيا، ونسأله حسن الخاتمة، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: كان الإمام راكعا في الركعة الثانية في صلاة الفجر ولم أجد مكان، وأدركت الركعة بالركوع وكنت وحدي، وأثناء التشهد صلى بجانب شخص آخر، ماذا عن الصلاة؟ هل تعاد أم لا؟ نقول لا لا تعاد لكنها فاتتك، فأنت تقضي بعد سلام الإمام ركعتين إذا كنت فعلت ذلك، لأن الركعة التي صليتها مع الإمام لا تعتبر أدركت الإمام، لكن لا يعتبر أدركته، تعتبر في التشهد. وكنت فذا ليس معك أحد فلا يعتد بهذا الركوع، فإذا كنت لم تصلي ركعتين بعد سلام الإمام فأعد صلاتك.
لو قضى ركعة واحدة
يعيد الصلاة.